أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص، أي في جواز النظر إليها يرحمكم الله، أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول، يعني على ما لو كان قد اختارها مبدئيا ولو بدوا، وأنه بالنظر يزداد بصيرة فيقرر قراره النهائي، إلا أن هذا الإطلاق الذي يذكره أعلى الله مقامه الشريف لا ينطبق على الروايات، فإن الوارد في الروايات، في جميع الروايات تقريبا، موضوعه النظر إلى امرأة يريد تزويجها أو التزوج بها، لا أنه يريد أن يبحث عن امرأة. وظاهر الروايات جدا أنه عنده نية لهذه المرأة فيمتحنها بالنظر إليها لكي يقرر قراره النهائي. ما قالت الروايات من أراد أن يتزوج فلينظر أيهن يختار، فمن أعجبته منهن اختاره، لا، ما موجود ولا في رواية من الروايات هذا المعنى. والتعدي عن مورد الروايات وهي في الأساس على خلاف القاعدة من حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية ليس على ما ينبغي كما هو واضح، ويحتاج إلى دليل، وهذا الدليل مفقود في المقام.
يعني مجموع السائدين دول لي واحدة من الأشكال
طبعا مو اشكال، ما يجوز على القاعده.
يدور حق واحده يتزوجها.
جيد والله، نعري له 20 امراه ونقول انظر اليهم فاختر ايهن احببت. ليش؟ هذا معناه، هذا هذه الفتوى معناها انه يجوز له النظر الى 10 نساء ويختار واحده منهن. هذا من اين دلت عليه الروايات؟ انا لولا الاطاله اعود اليكم من جديد، لكن احنا قرينا الروايات بدقه حتى لا نحتاج إلى إعادتها من جديد. كل الروايات الوارد فيها سؤالا وجوابا، وبعضها اللي هي ابتداء من الإمام عليه السلام، المرأة التي يريد تزويجها أو التزوج بها.
هذا إجمالا ممكن أيضا 10 نساء نقول أنه يريد أن يتزوجهم.
لا،
إجمالا
يريد أن يتزوج 10 نساء. لا، يريد أن يتزوج امرأة لا على وجه التعيين من نساء البشر، الخليات من الأزواج البالغات للزواج،
ولا يشترط الإذن.
الخلاف ظاهر رواية امرأة بعينها عند نية للتزوج بها ويمتحنها، يعني خطى الخطوات الأولى على الطريق.
العلم الإجمالي هنا ما ينفع.
علم إجمالي بأي شيء؟ عندنا علم تفصيلي بعدم جواز النظر، مو علم إجمالي.
هاي مجموعة من النساء إذا تزوج واحدة منهم
لا يكفي هذا المقدار، وربما لا يتزوج ولا واحدة منهم، ربما كل يوم يخلي 10 يوم
يستأنس.
على كل حال، هو إذا صار له المعنى يريد الشيخ يقول إذا صار له المعنى بعد يصطنع عن التزويج أصلا. فالأقوى هو الاقتصار كما ذهب غير واحد من المحققين كالسيد البرجردي والشيخ الحائري والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأيضا فرع جديد لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني. ما عندنا مشحة في الاحتياط استعبابي جيد، الاحتياط في الفروش وفي الأعراض، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني أحسنتم، على ما لو لم يكن لديه من يوكله أن ينظر من أم أو أخت ممن يجوز له النظر إليه. ما أكو دليل على هذا الاحتياط، وهو خلاف الإطلاق في الروايات. نحن قلنا لا بأس به كاحتياط استحبابي، لا من المورد بل مما علمناه من الشارع من خارج، من أنه بنى قضايا الفروج والأعراض على الحيطة وعلى الحذر، وإلا صناعيا في المقام حتى احتياط لا داعي له صناعيا. ليش؟ لأن الروايات مطلقة في من يريد أن يتزوج امرأتان أحب أن ينظر إليها، إحدى الروايات المعتبرة أحب أن ينظر إليها كان فيها، فلمن قال نعم. وعلى هذا الأساس نقول إطلاق الروايات واضح بحيث لا يمكن التشكيك فيه، خصوصا وأنه لو كان المراد ما لو لم يكن لديه من ينظر عنه من النساء لحملت الروايات على الفرد النادر، لأن معظم الذين يريدون أن يتزوجوا عندهم أمهات وعندهم أخوات يستطيعن أن ينظرن، ومع هذا ليس في الروايات على كثرتها أي استفصال فيما يرتبط بهذا المجال، بحيث يقول الإمام عليه السلام يجوز النظر إن لم يكن لديه من ينظر له، ترك الاستفصال مع شيوع وجود من ينظر له في أكثر الناس، في أكثر من 95% بل في أكثر من 99%، إذا ما عنده أم عنده أخت، إذا ما عنده أخت عنده خالة، إذا ما عنده خالة عنده عمة وهكذا. فحينئذ من الواضح جدا أن إطلاق الروايات بمثابة من الوضوح يقتضي جواز النظر، وإن كانت هنالك مندوحة عنه بنظر الغير، خصوصا وأن الأنظار تتفاوت في هذه القضايا، وليس من رأى كما قد سمع. واضح جدا أن المرأة قد تنظر بنظرتها هي، وأما من يريد التزوج والعيش مع هذه المرأة فهو ينظر بعين أخرى. عموما إطلاق واضح، ولا يبعد فرع جديد، هذا ما تعرضنا له في الشرح سابقا ولكن لا يحتاج إلى كلام طويل، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط بالتر، احتياط استحبابي على كل حال. أقول ما هذا العورة طبعا التي يحرم النظر إليها بالإجماع حتى لمن يريد التزويج، عكس قضيتنا التي كنا إلى الآن بصددها، رجل خاطب لامرأة جاز له النظر إليها لزيادة البصيرة بها أو للتبصر بها، عكس القضية، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الخاطب لها أو لا يجوز؟ أولا المسألة مبنية على حرمة نظر المرأة إلى الرجل، أما لو قلنا بأن المرأة أساسا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل ما عدا العورتين، ها؟ فمن الواضح جدا أنه ليس حكما خاصا بموردنا، لأن النظر مع تلذذ وريبة لا يجوز على كل حال، وبدون تلذذ وريبة إن قلنا بالجواز من الأجنبية إلى الأجنبية عنها فلا داعي لهذا البحث أساسا. أما لو قلنا بالحرمة، أو قلنا بحدود تحرم، كما لو قلنا بخصوص النظر إلى وجهه وكفيه، بينما هنا نجوز الأكثر. فحينئذ ينفتح باب المسألة. هذه النقطة الأولى المهمة قبل أن نلج في البحث. النقطة الثانية المهمة هي أنه لم نجد آية أو رواية على الإطلاق قد وردت في نظر المرأة إلى الرجل. فيقع تساؤل منطقي مشروع هنا، وهو أنه لما نشأ هذا البحث إذا ما في لا آية ولا رواية، والمفروض يحرم النظر بالقاعدة الأولية، فكيف نخرج عن القاعدة الأولية؟ ومن هنا بعض المحققين قال بأن البحث في هذا بحث عن شيء على خلاف القاعدة ولا دليل عليه، فلا معنى للبحث إذن. ولكن في المقابل ذهب بعض محققي متأخري المتأخرين كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم أعلى الله مقاميهما في كتاب النكاح إلى أن مقتضى التأمل في الأدلة يقضي بجواز النظر. نفس هذه الأدلة كيف؟ قال الشيخ أعلى الله مقامه: إن إنكار جواز النظر ناشئ من قلة التدبر والتبصر في هذه الأدلة. كيف شيخنا؟ ما هو الوجه؟ قال: فإن التعليلات الواردة في ذيل أكثر هذه الروايات بأنه يشتريها بأغلى ثمن، أو بأنه مستام. لا يخفى أن الثمن يقابله مثمن، ها؟ والعلة جارية في الاثنين، كما أن الغبن ولو بالمعنى الأعم متصور في طرف دافع الثمن، كذلك هو متصور في طرف دافعة المثمن. على أن الملاك فيها أقوى في طرف المثمن. كيف أقوى شيخنا؟ قال بأن الرجل له مندوحة يستطيع التخلص في أي وقت شاء بالطلاق، بينما هذه المسكينة لا طريق لها إلى التخلص عادة، فهي واقعة تحت رحمته. وعلى هذا الأساس فإعطاء النظر الدقيق في الروايات يقضي بأن نقول بجواز نظر المرأة إلى الرجل كجواز نظر الرجل إليها. هذا الكلام لا يمكن قبوله بعد التأمل الدقيق الذي أبرزه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف. فمضافة إلى اختلاف النظرتين فيما يرتبط بمحاسن الأجساد في طبيعة الرجال والنساء، فإن المرأة جسدها زينة، ولذلك صار جسدها عورة كله بالنسبة للأجنبي، ولكن رغبة النساء غالبا لا تكون، غالبا أقول لا تكون بلحاظ الجسد في الرجل، فإن الجسد ليس منظورا بالذات غالبا، بل المنظور إليه أمور أخرى في الرجل من حسن المعاشرة، واللي ما تنكشف لا بنظر ولا بسمع، في العشرة تنكشف هذه الطبيعة. الطبيعة مختلفة.
يعني البشر كل واحد يدري
يا أخي المرأة الآن يجيها واحد أسود إذا عنده فلوس تقبل فيه، يجيها واحد جميل جدا إذا فقير لا تقبل فيه. أي لا، هذا الشائع في المجتمع. يعني المرأة نظرتها إلى جسد الرجل من حيث الجمالية كنظرة الرجل إلى المرأة. أحسنت. هل مقدار يكفيني؟ إذا يوجد تفاوت، قد يتفاوت ملاك الحكم بلحاظه، مو مهم هسه نسبته المئوية كم، المهم التفاوت مسلم في حد ذاته. مضافا إلى هذا نقول شيخنا فلنعطي التأمل والدقة حقهما في الأدلة، فإنه يشتري بأغلى ثمن. جنابك يا شيخنا الأنصاري في بحث المهر حملت الثمن على أن المراد منه المهر، فإذا كان المهر ثمنا والبضع مثمن، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن المرأة في مقابل خسارتها لبضعها أخذت الثمن ولن يزحزحها عنه أحد. المقابلة مو بين الرجل وبضع المرأة، المقابلة بين المهر كثمن والبضع كمثمن، مو الرجل صار في إزاء البضع. ها، وعلى هذا الأساس فالمرأة نقلب الأولوية عليك يا شيخنا. كيف نقلب الأولوية عليك؟ نقول بأن ما خسره الرجل لا يرجع أبدا، وهو المهر، لأنه قبل الدخول ثبت نصفه وبالدخول ثبت الكل، فإن أحس الرجل بغبنين لن يرجع إليه شيء من هذا المهر. إن لم يحب عشرة هذه المرأة وأراد تطليقها، وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه، وهم تؤذيها حتى تطلب الطلاق وتبذن، فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ها، بينما في طرفي المرأة صحيح قد تتأذى مع الرجل بمستوى من المستويات، وإن كانت الأذية لا تكون بلحاظ شكل الجسد غالبا عند النساء، تكون من خلال الخلق وسوء الخلق، والذي لا يقدم ولا يؤخر فيه النظر بالبصر شيئا. بينما الرجل خاسر كل هذه الخسارة. صحيح أن الطلاق بيده، ولكن الطلاق بيده لا يرجع خسارته يا شيخنا. نعم، في المقابل المرأة راح تصير أسيرة عند هذا الرجل، لكن أسيرة ما أخذت ثمنها، مو بلا ثمن. على كل حال، وحينئذ فمع احتمال الفرق في النظرتين وهو في الجملة مسلم موجود، فيكون التعدي من نظر الرجل إلى المرأة الذي هو مورد الروايات إلى نظر المرأة إلى الرجل تعد من موضوع إلى آخر، وهو بالدقة من القياس، مع المعذرة من الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف، يعني تعدي من موضوع إلى موضوع آخر مع احتمال الفرق بينهما. أنت سلمت باحتمال الفرق. جيد، كل شيء، لولا أن الشيخ قد قاله لما كان مستدعيا للتأمل، ولكن كرمال الشيخ لا بأس. هذا بحث آخر، نحن نتكلم بناء على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل، وإلا لو قلنا بجواز نظر المرأة إلى جسد الرجل ما عدا العورتين لمن فتح البحث أصلا، ما كان يحتاج. بس يبقى بحث أنه من حقه، من حقها علي أن ينكشف أمامها؟ مو من حقها، بس المستعد هي ما مستعدة توافق على أصل الزواج إلا إذا انكشف أمامها، لو جاز طبعا من حيث المال. ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، صار الأقوى هو الترك. وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها، هذا من بحثه إحنا يا إخوان، هذا بحث وين يبحث؟ يبحث في كتاب البيع، وهذا مكرر الفرح في شراء العبيد، هنالك مبحوث في المكاسب، ما إلى داعي هنا. وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه. ليش وإن كان بغير إذن سيد؟ لأن هذا إذن شرعي مو إذن مالكي من المالك، أو قولوا إذن مالكي من المالك الحقيقي، فلا داعي للإذن من المالك الاعتبار. والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، هو اللي يجوز لا ينظر، هذا ظاهر الروايات هناك في بحث البيع. أما الوكيل فضلا عن الفضول فمن الواضح أنه لا يجوز له النظر، فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي، هذا في شراء الجارية. وأما في الزوجة فالمخطوب هو الاختصاص، بعد واضح هذا ما يحتاج تنبيه أصلا. يعني إذا واحد يعقد فضولي لزيد على امرأة يجوز له يكشف جسدها أمامه؟ واضح جدا أنه لا يجوز. أو إذا أنا أرسلت شخص وكيل عني في إجراء عقد يروح يكشف الزوجة التي أريدها، هذا تمام الكلام في هالمسألة، بعد إطالة أكثر من هذا لا داعي له يا إخوان. البحث في المسألة 27، وهي مسألة محل ابتلاء جدا، يتعرض فيها الماتين لحكم النظر إلى قبيلين من النساء. القبيل الأول إلى نساء أهل الذمة وبتبعهن مطلق الكوافر، والقبيل الثاني النظر إلى من اعتدن على كشف بعض أجزاء من أجسادهن وجب عليهن سترها، فهل يجوز النظر إلى ما اعتدن كشفه وإن كنا مسلمات مؤمنات أم لا، ولو من قلة المبالاة في الدين أو من باب الفسق والفجور كما هو الملحوظ في أزمنتنا؟ ثم ما هي حدود هذا النظر؟ هل كل ما كشفناه يجوز النظر إليه؟ أم خصوص ما كان متعارف كشفه في تلك الأزمنة، مثل أجزاء من الشعر، أجزاء من المعاصم وهكذا؟ فهل يشمل جواز النظر ما يشاهد في هذه الأيام على شواطئ البحار وضفاف الأنهار إلى ما هنالك من كشف لمعظم الجسد أم لا؟ هذا البحث بحث مهم يا إخوان، ومحل ابتلاء شديد في كلا شقيه محل ابتلاء. خلي نقرأ المسألة أول مرة ثم نأتي إلى بحثها إن شاء الله. يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار، ترقي هذا. ليش ترقى الماتن هنا مع أن مطلق الكفار قد يكون النظر إليهن أوضح؟ أقول لأن الأدلة واردة في الأول، فالتعدي إلى الثاني تعدي عن الأدلة ولو بالأولوية، إلا أنه حيث أنه ليس نص الأدلة ولا موردها، فحينئذ ذكر عبارة ترقي للتعدي مع عدم التلذذ والريبة. عدم التلذذ والريبة يشمل مصداقين، أن لا يكون من قصده ابتداء التلذذ والريبة،
أن لا يعلم،
وأن لا يكون يعلم أو يخشى أن يقع في التلذذ والريبة إذا نظر، وهو أعرف بحاله. ثم هو يفسر يقول: أي خوف الوقوع في الحرام، هذا للريبة، هذا قيد لتعريف الريبة وتفرقة بينها وبين التلذذ، وسيأتي إن شاء الله شرحه.
الحرام
والزنا
والتلذذ،
ها؟
خوف الوقوع في الحرام،
لا لا مطلقة،
أو التلذذ يشمل التلذذ،
بل يشمل التلذذ، فتصبح النسبة عموما وخصوص مطلقة، رح يجي إن شاء الله. والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره، أنها هي عادة تكشف الرأس، هذا ما يعني أنه يجوز لك أنت من شباك بيتها الذمية تنظر إليها وهي شبه عارية مثلا،
مختلفة في الأزمان يعني قبل
كده، رح نشوف إن شاء الله بحسب كلامه، ظاهرها في كل زمن بحسبه، أي بحسب كلامي هنا إطلاق فتوى الماتن، أنه في كل زمان بحسبه ما جرت عادتهن على كشفه وعدم ستره يجوز النظر إليه، أما ما لم تجري عادتهن، إذا اتفاقا أنا فوق سطح داري وشباكها مفتوح أمامي وهي ذمية، هل يجوز لي النظر إلى ما كشفته في جوف بيتها مما لم تعترف كشفه في الخارج أو لا يجوز؟ ثم بعض نساء أهل الذمة كالراهبات لا يكشفن شيئا يتسترن في الخارج، فهذا يعني أنه لا يجوز النظر إلى شيء من جسدهن إلا الوجه والكفين بناء على الجواز، أو بناء على أنه لم تجري عادتهن على ستره ولو حكم خاص بهن. وقد يلحق بهن، بهم هنا مكتوب مع أن الكلام للنساء، نساء أهل البوادي. انتبهوا يا إخوان، تعبير وقد يلحق بهن، عندي تحفظ أنا على التعبير سيأتي وجهه إن شاء الله، وقد يلحق بهن يعني كأن الدليل وارد في أهل الذمة، نتعدى أول مرة إلى بقية الكوافر، بعدين نتعدى إلى نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب اللي هن مسلمات، لأن إذا كنا ذميات بعد لا معنى للتعدي، إذا كنا كوافر لا معنى للتعدي، تعدينا سابقا. فالمقصود من المسلمات حينئذ من الأعراب وغيرهم، هم التعدي بأي مقدار؟ بمقدار ما جرت عادتهن على كشفه، يقول وهو أي هذا التعدي مشكل. أنا أبدأ في المسألة يا إخوان بالأدلة الحقيقية التي ينبغي طرحها في المسألة، ثم بعد ذلك أذكر بعد ما ذكره المحققون كوجه لجواز النظر إلى نساء أهل الذمة. واضح صار عندكم أن محور البحث في نظر الماتن أعلى الله مقامه، ومنه كقنطرة بقية المحققين، معظم البحث أو لب البحث عندهم نساء أهل الذمة، والباقي كأنه توسع مو مورد للأدلة، مع أنه سيتضح إن شاء الله أن الأدلة واردة في البابين استقلالا،
فلا يكون من الملحقات يعني.
بل فلا يكون من الملحقات، والأدلة قليلة مو كثيرة. الباب 112 من أبواب مقدمات النكاح. جيد. باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن. انتبهوا يا إخوان، عبارة المحدث الحر رحمه الله دقيقة جدا في الاستفادة من الرواية، قال جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن، مو إلى ما اعتدنا كشفه،
الشعور
فقط، الشعور والأيدي. جيد. كيف؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني المشهور عندهم ضعف الرواية. طبعا المشهور وين يعني؟ مشهور عند المتأخرين اللي صاروا يناقشوا في الأسانيد بدقة بالتدقيق في رجالها، وإلا أنا ما رأيت من المتقدمين من رد روايات النوفل والسكوني. ما رأيت من رد روايات النوفل والسكوني إلى زمن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف ابن إدريس. أنا لا أذكره لأنه لا يرى حجية العمل بأخبار الآحاد، فحيث أعجبته الرواية ورأى عليها شهرة كبيرة أو شبه إجماعا قبلها، وإلا فلا. فهو ليس ميزانا لأنه ليس من القائلين بحجية أخبار الآحاد. نعم عند المتأخرين من المحقق والعلامة فما بعد اشتهر بينهم ضعف روايات السكوني بالسكوني وبالنوفلي. راجعوا الآن المعتبر وكتب العلامة المختلف يناقشون في السكوني ما يناقشون في النوفلي. ليش؟ لأنه اشتهر بينهم حجية خبر العادل، والسكوني عامي وإن كان ثقة فلم يقبلوا رواياته. أما النوفلي فهو قمي إمامي وإن لم يوثق صريح. جيد. أما السكوني يا إخوان فنحن وثقناه سابقا بعبارة الشيخ الطوسي أن الطائفة عملت بروايات السكوني، وقلنا هذا لا ينفك عن توثيقه وعميته وإن كانت محل نظر شيئا ما وإن نصص عليها، لكن نقول لا تمنع بناء على ما هو المحقق في محله من حجية خبر الثقة. أما النوفلي فقد ذكرت وجوه لتوثيقه، ومن أهمها ما ذكره السيد الخوئي أنه من رجال تفسير القمي، ونحن لم نقبل هذا المعنى لأن المبنى لا نقبله أصلا، ونحن وثقناه في محله من طريقين. الطريق الأول أنه من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى، لم يستثنه ابن الوليد ولا الشيخ الصدوق ولا ابن نوح، وشهدوا بوثاقة من لم يستثنى على ما هو المحقق في محله. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أنه كثير رواية من المعارف الذين لم يطعن فيهم أو في رواياتهم أحد. وجوه أخرى موجودة الآن مو بصددها إحنا يا أخوان، تأخذ وقت طويل ولسنا بصددها. أحسن. عن أبي عبد الله، فالرواية معتبرة عندنا موثقة بالسكون، عن أبي عبد الله عليه السلام. أما عند الشيخ الأنصاري وغيره فقالوا هي ضعيفة لكنها مجبورة يرحمكم الله بعمل الأصحاب، فقبلها أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة، لكن بيّن أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. ما قال لا حرمة مطلقة أن ينظر إلى عوراتهن أو إلى تمام جسدهن، بهذا المقدار أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن لا حرمة لهن. أما الأكثر من هذا فهل أسقطت حرمتهن؟ لا مثبت لها. للخروج عن القاعدة الأولية، القاعدة الأولية إطلاق الوجوب غض من الأبصار يشمل حتى نساء أهل الذمة.
لكن
لا جيد. هذه الرواية الأولى والوقت منتهي، إن شاء الله نكمل غدا. سيأتي إن شاء الله أن القضية مو بهالبساطة التي يمرر بها البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.